الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا ويسعدنا في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله وضمن سلسلة لقاءات الإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة، يسرنا أن نستقبل في هذه المداخلة الهاتفية شيخنا الفاضل مصطفى مبرم حفظه الله، يتكرم علينا بمحاضرة بعنوان آل البيت بين غلو الروافض وجفاء النواصب، وهذه المحاضرة هي الأخيرة ضمن هذه السلسلة المباركة بإذن الله، والتي تناولت مواضيع كثيرة ومتنوعة عن الصحابة رضي الله عنهم وبيان فضلهم وعظيم قدرهم وعلو منزلتهم ومكانتهم وثناء الله ورسوله عليهم والذنب عنهم والكف عما شجر بينهم ووجوب محبتهم والتردي عنهم وغير ذلك من المباحث العلمية في هذا الموضوع المهم. والآن نترككم مع كلمة شيخنا الفاضل مصطفى مبرم، أسأل الله العلي العظيم أن يوفقه ويسدده ويفتح عليه ويجزيه عنا خير الجزاء وأوفاه، إنه سميع مجيب، ومع شيخنا مصطفى ليتفضل مشكورا مأجورا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعتم عنوان هذه المحاضرة وهذه الكلمة وجهة انعقادها إلى دار الحديث بودربالة في المملكة المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وهي ضمن دورات ومباحث كما سمعتم تتعلق بحقوق الصحابة وما لهم من الفضل. وهذا الباب كما سمعتم أيضاً من شارك من المشايخ في هذه الدورة من أبواب الاعتقاد، لأن باب الفضل والفضائل والتفاضل الذي قرره أئمة السنة فيما يتعلق بالصحابة وفيما يتعلق بآل البيت من مسائل الاعتقاد ومن مسائل أصول أهل السنة والجماعة، وإذا لم يضبطه المسلم ولم يضبطه طالب العلم فإنه يلحق بمن خالفهم من أهل السنة أو من خالفهم من أهل البدع. وهناك باب من الأبواب التي يتكلم فيها أئمة السنة وأهل العلم، وهو ما يسمى بالبدع المتقابلة. وهذه البدع المتقابلة إذا لم يضبط طالب العلم مقالات أهل السنة فيها فإنه ربما رد بدعة ببدعة، ومن هنا جاء الكلام على هذا الباب لعظم شأنه وأهميته. والمقصود بالبدع المتقابلة البدع التي يكون بينها تضارب وتناقض، فبدعة التجسيم قابلت بدعة التعطيل، وهذا أمر ظاهر، كما أن بدعة الإرجاء قابلت بدعة الخروج وبدعة الخوارج، وهذا أمر ظاهر أيضا. وربما كما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا لم يضبط مقالات أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد ربما خرج من بدعة إلى بدعة، وقال ببدعة ليرد بدعة. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: كما قد يصير بعض الجهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. وإذا عرفنا هذا الأمر فإن موضوع هذه المحاضرة في بيان هذه أو هاتين البدعتين المتقابلتين، وهما بدعة الرفض وفروع الرافضة من الشيعة وغيرهم وبدعة الناصبة. وعلى هذا فعندنا ثلاث مصطلحات لا بد من بيانها في هذا المقام. أما المصطلح الأول فهو مصطلح الرافضة، أو نقدم آل البيت لأنه المصدر في الكلمة وفي المحاضرة. وآل البيت وأهل البيت مصطلح شرعي جاء ذكره في القرآن وجاء ذكره في السنة، فلا بد أن يتعرف المسلم على حقيقة آل البيت من هم. وإن كان قد وقع اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديد آل البيت من هم، وإن كانوا أيضاً قد اتفقوا على أن آل البيت من حرمت عليهم الصدقة، لكن نحتاج إلى أن نتعرف إلى هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة وخصوا بخصائص آل البيت. والفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا، فقيل هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقيل هم بنو هاشم، وقيل بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، واختار هذا طوائف من العلماء والمحققين والمتقدمين والمتأخرين، إلا أن أخصهم أي أخص آل البيت عند هؤلاء هم علي وفاطمة والحسن والحسين، فإن هؤلاء لهم اختصاص. وإذا قلنا لهم اختصاص فإن معرفتنا بهذا ستزيل الإشكال الذي قد يعرض لطالب العلم في بعض الأحاديث، ومن ذلك ما جاء في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، وفيه أنه حث على التمسك بكتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم. وفي رواية قيل: من أهل بيته؟ قال: نساؤه. قال: لا، ويم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة من بعده. هذا في صحيح مسلم. ووجه الإشكال فيه أنه أخرج نساءه من آل بيته، وهذا اجتهاد من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا ذكره بعد أن ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وهن أمهات المؤمنين. وهذا جاء أيضا في حديث عمر بن أبي سلمة عند مسلم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والقول الثاني الذي تجتمع به هذه الأدلة وهو أن مع هؤلاء الذين تقدموا أيضاً نساؤه، كما قال تعالى في أول الآيات: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، حتى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية صريحة في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل الأحاديث التي في التشهد وفي التحيات يعرف هذا ويتبينه. هذا المصطلح الأول الذي سنقتصر في الكلام عليه على ما سمعته. أما المصطلح الثاني الذي سيق في عنوان الكلمة أو عنوان المحاضرة فهم الرافضة. والرافضة فرقة من الفرق المبتدعة أصالة، إلا أن فيهم من أظهر الرفض وأبطن الكفر المحض، كما قال طائفة من السلف. وتستروا في رفضهم بمحبة آل البيت واتباعهم والتشيع لهم وليسوا منهم في شيء. وذكروا أن سبب التسمية أنهم لما جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يريدون مبايعته والخروج معه، فأرادوا منه أن يتبرأ من الشيخين، يعني من أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، فقال هما حبيب أبي عليه رضي الله عنه، يعني علي بن أبي طالب، فرفضوه لأنه رفض البراءة من أبي بكر ومن عمر. فلما رفضوه قال لهم أنتم الرافضة. وها هنا فائدة ذكرها الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية، والدارمي وفاته في سنة 80 و200، أنه رحمه الله تعالى قال حدثنا الزهراني أبو الربيع قال كان من هؤلاء الجهمية رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه، فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي؟ قال إذن أصدقك أنا، إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة، وقد وجدنا أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا، فنسبوا إلى الترفض والتشيع، فلم نر لمذهبنا أمراً ألطف من انتحال حب هذا الرجل، ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا. فلان فلأن يقول هذا الرافضي، فلأن يقال لنا رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفار، وما علي عندنا أحسن حالاً من غيره ممن نقع بهم. هذا رواه الدارمي في الرد على الجهمية، وهو ظاهر، يعني ظاهر البيان في هذا الذي أردناه. المصطلح الثالث هو النواصب، والنواصب جمع ناصبة أو ناصبي، والمقصود به من ناصب عليا العداء وآل البيت، لكن غالب ما يذكره الأئمة من المحدثين وغيرهم أنه ناصب عليا العداء. ولفظ النواصب هذا يطلق على ثلاث طوائف، طائفتان أطلق عليهما بحق وطائفة أطلق عليهم بباطل. فالطائفة الأولى الذين أطلق عليهم لفظ النواصب هم أهل السنة وأئمة الحديث أتباع الأثر، والذي أطلق عليهم هذا اللقب وهذا اللفظ هم الرافضة، فإن السلف كانوا يقولون علامة الرافضة تسميتهم أهل السنة بالنواصب، فيجعلون أئمة السنة ويجعلون أهل السنة نواصب، ويزعمون أن أهل السنة يناصبون أهل البيت العداء، وهذا قول باطل وضلال وزور وبهتان ورمي بالتهمة على بطلان كما هو بين وظاهر. الطائفة الثانية الذين يطلق عليهم مصطلح النواصب هم الخوارج، والخوارج هم رأس النواصب، فإنهم إلا من تأخر منهم ممن حاول أن يظهر الولاء للصحابة، فإنهم كلهم إلا من حاول من المتأخرين أن يظهر الولاء للصحابة ولآل البيت، كل هؤلاء الخوارج هم نواصب، عادوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وسبوه وطعنوا فيه واتهموه، وكان أول ذلك بعد تحكيم الحكمين، ولم ينفردوا أيضاً الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل طعنوا فيه وفي أصحاب الجمل وصفين وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروهم. وإنما قلنا في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين عاصروهم، لأنه لم يكن بين هؤلاء الخوارج أحد من الصحابة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج قال: أتيتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. فهؤلاء الخوارج كلهم من النواصب، يعادون علي بن أبي طالب، ويعادون عامة الصحابة، ويعادون آل البيت، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاداة وهذا البغض هو الذي حمل أئمة السنة على إلحاق الخوارج أو على نسبة الخوارج أو على نسبة النصب إلى الخوارج، لأنهم يناصبون آل البيت العداء، ولكن أيضاً لم يختصوا بمناصبة أهل البيت العداء، حتى أيضاً عادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ذكرت لكم. الطائفة الثالثة هم النواصب الذين لم يكونوا لا من الخوارج ولا من غيرهم، لكن قالوا بالنصب ولم يقولوا بباقي اعتقادات الخوارج، وقد يكون منهم طائفة ممن ينتسب إلى الحديث أو يروي الحديث، وإن روى الحديث فإنهم ليسوا من أهله، مثل الجوزجاني. وصار النصب جرحاً عند أئمة الحديث، وطالب العلم إذا قرأ في كتب التراجم وكتب التاريخ وكتب الجرح والتعديل يجد أنهم يطعنون في الراوي بأنه كان من النواصب، ويعاملون روايته معاملة أهل البدع، وكان من أشهر النواصب ورؤوسهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فإن هذا اللقب ملاصق له مذكور في عامة تراجم في عامة كتب التراجم. وهناك رواه من رواة الحديث ذكروا في كتب التراجم وفي كتب الحديث ونسبوا إلى النصب بسبب طعنهم ومعاداتهم لعلي بن أبي طالب أصالة، وللحسين بعده، وللحسن أيضاً رضي الله عنه، ولسائر آل البيت. أهل البيت، إذا قلنا بأن الكلمة هذه وقعوا بين هاتين الطائفتين غلواً أو حطاً بين الرافضة الذين غلوا فيهم، وبين النواصب الذين طعنوا فيهم وسبوهم وعادوهم، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، فإنهم أحبوا آل البيت واعتقدوا فضلهم ومكانتهم وقدموا الصحابة منهم، ثم من جاء بعد الصحابة من التابعين ممن هو من آل البيت إلى يوم القيامة بشرط استقامته على السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم خير نسب، وما من أحد صنف في كتب العقائد المختصرة والمتوسطة والمطولة والمسندة والمجردة عن الأسانيد والمنظومة والمنثورة إلا وذكر لآل البيت فضلهم ومكانتهم ومحبتهم، ويسوقون أيضاً جملة من خصائصهم وما لهم من الفضائل وما لهم من المزايا، أكان ذلك فيما يتعلق بأحكام العقيدة من جهة محبتهم وولايتهم ونصرتهم واعتقاد فضلهم، أو كان ذلك في الأحكام الشرعية. ومن ذلك أنهم يذكرون كما تجده في كتب أئمة السنة في كتب الحديث والفقه، يذكرون خصائص آل البيت، مثل تحريم أكل الصدقة عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لآل محمد ولا لآل محمد، كما في الصحيح ومنها اعتقادهم وديانتهم أن الله فرض لهم الخمس، فقد أعطاهم الله عز وجل خمس الغنيمة وخمس الفيء، كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. وكذلك قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى الآيات. وعندما حرموا من الصدقة فتح الله لهم باب الخمس أو خمس الخمس. ومن خصائصهم أيضا أن كل أو من فضائلهم أن كل شيء ثبت من الفضل للصحابة فإنه ثابت لهم، كل فضل ثبت للصحابة فإنه ثابت لآل البيت. وقد يتقدم أيضا غيرهم من الصحابة، فإن عليا رضي الله عنه هو أفضل آل البيت وهو الرابع في الصحابة بعد أبي بكر وبعد عثمان رضي الله عنهم جميعا. ومن ذلك أيضا ما فضلهم الله سبحانه وتعالى من النسب وشرفه وطهره، وقد جاء ذلك في حديث مسلم في حديث واثلة بن الأسقع: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وصى بهم وأثنى عليهم وحظ عليهم وحفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الحق، وبيّنوا ذلك في عقائدهم وفي كتبهم التي صنفوها لأجل هذا الباب. أبو بكر رضي الله عنه الصديق، ونحن تبع له ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كان يقول: ارقبوا محمداً في آل بيته. وهذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: ارقبوا لآل محمد، ارقبوا محمداً في آل بيته، فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وكان رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. وحتى أن عمر قال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم، قال: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، يعني أباه، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وهذا النفس كثير جدا، يعني متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاءت الرافضة وهم سابقون للنواصب، لأن التشيع ظهر قبل النصب وقبل الخروج أيضا، بزعم محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، فغلوا في هذه المحبة التي زعموها محبة، وجاءوا بقاعدة باطلة ضالة منحرفة سموها عقيدة لا ولاء إلا ببراء. فغلوا في علي وفي آل البيت وقالوا: لا يثبت الولاء لعلي وآل بيته إلا بالبراءة من جميع الصحابة، من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا نفراً يسير من زعموا أنهم كانوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نشأ الغلو في الرافضة، وتنوع ووقع على مراتب أيضا، حتى قالت السبئية بتأليهه، وهذا من غلو الرافضة. والسبئية طائفة أظهرت الرفض والحب لعلي بن أبي طالب، أو قال طائفة منهم بالرجعة، وأنه مثل عيسى يرجع، وأنه لم يمت، وأنه فوق السحاب، وأن الرعد صوته والبرق صوته، وأنه هو المتحكم في هذا الكون وفي هذا العالم، وفي هذا وفي ثم بعد ذلك جروا هذا إلى آل بيته وإلى من سموهم بالأئمة وما شابه ذلك. الحسن ابن الحسن قال لرجل يغلو فيه: ويحك، أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا. ولو كان الله نافعا أحدا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع بذلك أباه وأمه. قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى منكم. وهذا أيضا كثير، فإن آل البيت الذين أقاموا الدين على أنفسهم واستقاموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرضون بهذا الأمر أبدا، ويردونه ويتبرؤون منه، وتبرأ منهم كثير من الرافضة بسبب هذا والشيعة. وأنت إذا نظرت إلى مواقف الرافضة بفرقها من آل البيت ترى التناقض والتدابر والتناحر فيما بينهم. ولهذا تجد ممن ينتسبون إلى الحسن غير ما ينتسبون إلى الحسين، وهذا موجود في كلامهم. ثم بعد ذلك، بعد أن غلوا في علي أولاً في زعمهم، غلوا في نسبه وفي آل بيته، ثم جروا ذلك على من سموهم بالأئمة، فقالوا بعصمتهم كعصمة الأنبياء، وهؤلاء الأئمة لا بد أن يكونوا عندهم من آل البيت. وكذلك قالوا بأن بعصمة المهدي، وهو المهدي الرافضة الذي في السرداب، وقد برأ الله جل وعلا هؤلاء الأئمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كله. ومن نظر في كتب الرافضة رأى أنهم يختلفون اختلافاً عظيماً جداً في تحديد الأئمة حتى، فهم لم يقولوا بقول أهل السنة ولم يتفقوا بقول أو على قول، وهذه الإمامة والأئمة والعصمة هي من بدعهم التي جاءوا بها وكذبوا فيها ووضعوا فيها النقولات والأشعار والخطابات. وحتى أن من غلو الرافضة في أهل البيت اعتقادهم أن آل البيت يحق لهم التشريع وفرض الشرائع، وقالوا أيضاً بأن المصحف الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ليس هذا المصحف، وإنما المصحف الذي بيد آل البيت، ويزعمون أنه مصحف فاطمة. فغلوا فيهم وجعلوا الأمة كلها هالكة ليس في يدها قرآن، وأن القرآن الذي نزل على محمد هو الذي بيد فاطمة أو مصحف فاطمة، وهذا القرآن الذي بين أيدينا ليس منزلاً من عند الله. وزعمت أيضاً طائفة من الروافض في شدة غلوهم وشناعة مذهبهم أن طائفة منهم قالت بأن جبريل اجتهد وأخطأ في الرسالة، فبدلاً من أن ينيلها علياً رضي الله عنه أنالها لعلي بن أبي طالب. ومقالاتهم هذه وأنت تسمعها في غاية الشناعة، غير أنهم ملأوا بها كتبهم وغلوا في علي رضي الله عنه ووضعوا القصص التي فيها، حتى قالوا بأن القاسم المطرز لما دخل على عباد الكوفة وكان يمتحن الطلبة فقال: من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: هو ذاك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. قال: حفره علي. قال: فمن أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذاك، ولكن من أجراه؟ قلت: أفيدني الشيخ. قال: أجراه الحسين، وكان ضريرا فرأيت سيفا وحجفة، فقلت: لمن هذا؟ قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي، فلما فرغت من سماع ما أردت دخلت عليه فقال: من حفر البئر؟ قلت: حفره معاوية رضي الله عنه، وأجراه عمرو بن العاص، ثم وثبت وغدوت، فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. فالشاهد من هذا أنه حتى مثل هذا الأمر كان يقع من بعض الرافضة أو بعض من ينتسب إلى السنة والحديث شيء من مثل هذا، كما أشار إليه الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. الرافضة مما ينبغي أن تعلمه في هذا الباب أنها قاربتهم غلاة الصوفية، فإن الصوفية يغلون في آل البيت ويعظمون شأنهم ويرفعون لهم المقامات، ومن تقديس الرافضة والصوفية لآل البيت بعد الموت ما جعلوه أيضاً من القبور والأضرحة والمشاهد والمزارات والاحتفالات والأعياد والإسراج على هذه القبور وتصنيف الكتب التي يعني يقيمون بها هذه العقائد، حتى صنف لهم ابن المفيد الرافضي كما ذكر شيخ الإسلام في الرد على البكري، صنف لهم كتاباً سماه مناسك المشاهد، فغلوا في آل البيت أحياءً وأمواتًا، فالأحياء قالوا لهم حق التشريع وهم أهل عصمة، والأموات قالوا ينفعون الناس ولا بد من زيارة قبورهم. كما أن الصوفية أيضًا صنفوا كتباً، منها الكتاب المشهور الذي صنفه أحدهم وهو مشاهد الزوار أو مناسك الزوار أو ما شابه ذلك. فكل هذه العقائد جاءت الناصبة، وطبعاً لو ذهبنا نذكر في فضائل آل البيت على خصوصهم وعمومهم لأن هذا يطول، لأن المقصود هو أن الرافضة أو النواصب قابلوا الرافضة في بدعتهم، فلما غلت الرافضة في آل البيت وكل من انتسب إلى آل البيت وعلى رأسهم أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزادوا في وضع الأحاديث والنصوص والآثار وكذبوا فيها، حتى وضعوا حديثاً قالوا فيه علي خير البشر، من قال هذا وإلا كفر. وقد جمع شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه رياض الجنة جملة من الأحاديث والرد عليهم فيما غلوا فيه أيضاً، وفي كتابه الإلحاد الخميني في بلاد الحرمين. هذا بالنسبة للرافضة بشيء من الاختصار حتى يتبين ما هي عقيدتهم في أهل البيت، والتي هي الغلو الطافح، ومظاهره كما قلت لكم اعتقاد أن لهم الحق في التشريع، واعتقاد عصمتهم، واعتقاد أن الإمامة فيهم وأن عصمتهم مقدمة على عصمة الأنبياء إلى غير ذلك. جاءت الناصبة كما عرفناهم قبل من الخوارج ومن لم يكن أيضاً من الخوارج، فقابلوا هذا الغلو بالطعن في علي بن أبي طالب والحط منه والسب له وإنكار فضائله وخصائصه، ولكن هذا المذهب ليس في قوة مذهب الرافضة، بل لا يكاد يعرف في هذه الأعصار المتأخرة من ينسب إلى النصب، وإنما الرافضة إذا قالوا في هذه الأعصار النواصب قالوا والنواصب فعلوا، فإنك لابد أن تنتبه إلى أن المعني به هو المصطلح الثاني، وهو أنهم ينسبون هذا النصب إلى أئمة الحديث. وهناك الخوارج، نعم في كل الأقطار الخوارج الذين تمسكوا بقول الخوارج من أسلافهم المتقدمين يقولون بهذا النصب. فنحن عندما نقول النصب ليس مذهباً قائماً يعني مستقلاً دون أن يكون داخلاً في مذهب الخوارج، وأما كونه من مذهب الخوارج من مذهب الإباضية فهذا وارد وظاهر وبين، ولهذا تجد الخوارج من الإباضية وغيرهم في بلادهم يعظمون شأن أبي بكر وشأن عمر رضي الله عنه، ولكنهم لا يذكرون عثمان ولا علي بن أبي طالب. ومنهم من ربما أيضاً أظهر النصب وطعن في علي بن أبي طالب أو طعن في عثمان، وأحسنهم حالاً ولا حسن في حاله، بل هو مبتدع ضال من لا يظهر هذا، وهو الذي لا يظهر اعتقاد أو عقيدته في علي وفي عثمان رضي الله عن الجميع. النواصب ناصبوا آل البيت العداوة، ومن جهلهم ما أشار إليه ابن القيم، وهو أنهم عمدوا إلى الفضائل والخصائص والمناقب التي جاءت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في جهة العموم، وفي جهة الأفراد كعلي والحسن والحسين ومن شابههم، فأنكروها أو ردوها أو تأولوها أو خصوها ببعضهم، وعامتهم ينكرها ولا يقبلها ويأبى ذلك. وكذلك أيضا سبوهم وشوهوهم وطعنوا فيهم، وكما قلت لك مما ينبغي أن تتنبه له، لأن مذهب الخوارج منتشر أيضا أنهم لا يظهرون ولا يبرزون فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولا يظهرون ولا يبرزون أيضا فضائل عثمان بن عفان، ولا فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي. فالنواصب مبتدعة، كما أن الروافض أيضا مبتدعة، لكن أهل الرفض في شهرتهم وقوتهم وتصانيفهم أصرح وأظهر من هؤلاء في غلوهم في آل البيت. وأما النواصب فإن ضعفهم بين ظاهر، وكما ذكرت سابقا فإن جملة أهل الحديث وأئمة السنة وعلماء الجرح والتعديل، حتى تعلموا براءتهم من النصب، يذكرون النصب في الجرح والتعديل، يعني في جرح الرواه، فإن النصب عندهم جرح، فكانوا يقولون في الراوي إذا كان من النواصب وكان ناصبيا حتى وإن كان من المشاهير كحريز بن عثمان وجماعة، فإنهم يقولون هذا ناصبي أو كان من النواصب. كان من أبرز ورؤوس النواصب كما ذكرنا سابقا حجاج بن يوسف الثقفي، فإنه والى بني أمية وعاد آل البيت من بني العباس ومن بني من آل علي رضي الله عن الجميع. وهذا الباب كما قلنا باب واسع في كلام أهل السنة وأئمة السنة على الفرق، ومن لم يتنبه للبدع المتقابلة فإنه يقع في بدعة من حيث يفر بالبدعة. تنبهوا لهذا حفظكم الله وبارك فيكم، وهذا ما تيسر إيراده، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء والوفاء، وجزاكم الله خيرا. شيخنا عندنا بعض الأسئلة اللي تفضل علينا.
ربنا ييسر، تفضل، جزاكم الله خيرا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا مصطفى. يقول السائل: في هذا العصر إذا كان الفقير من أهل البيت ولا يأخذ من مال أهل البيت، هل يجوز له أن يقبل الصدقة لحاجته؟
تقصد السائل من مال البيت، يعني من الخمس؟ ليس،
لا يعطى من الخمس ولا يعطى من الخمس.
نعم، الله سبحانه وتعالى قسم الصدقة على الثمانية الأصناف، وهذا لفظ عام: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ودلت السنة على عدم دخول آل البيت كما تقدم في ذكر بعض خصائصهم في هذا العموم، فخصهم الدليل بأنها تحرم عليهم الصدقة، وعوضوا بأن يعطوا من بيت المال. وهنا اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيما إذا كان الرجل أو الشخص من آل البيت وليس له حظ من الخمس أو لا يعطى حقه من الخمس، فقال بعضهم بجواز إعطائه من الصدقة، وينبغي أن تكون الصدقة التي يعطاها، وهذا أفضل الأقوال وأرجحها، أن الصدقة التي يعطاها تكون صدقة قومه وهم آل البيت، ف فإذا كان في آل البيت أغنياء وفقراء فإن الأغنياء يردون صدقاتهم للفقراء من آل البيت، وهذا أخف، هذا أخف الأقوال وأعدلها، ولا يقال بأنهم يتركون ولا يبالى بهم ولا يعطون شيئا من هذا المال. والمقصود الزكاة المفروضة، وبعض أهل العلم قال بجواز إعطائهم الصدقة المطلقة. ومن أيضا ننصح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممن علم ممن علمهم من آل البيت، انتبهوا معي أنتم ومن حضر بين يدي، ممن علمه من آل البيت وعلم أنه من ذوي الحاجات والفقر وليس له الخمس، فإن باب الهدية باب مفتوح. وبعض الناس لا يعطي إلا إذا كانت زكاة أو صدقة. فنقول للأغنياء من أهل السنة ومن وسع الله عليهم في الخير والرزق، من علمتموه من آل البيت وهو فقير أو مسكين أو غارم أو ما شابه ذلك ولا يعطى من الخمس، فالهدية لما أهدي، لما تصدق على بريرة رضي الله عنها وأرضاها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم برمة اللحم ثم لم يقدموا له شيئا، قال ألم أرى البرمة؟ قالوا بلى، لأنه طعم، إنه لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، تهديد. وكذلك ما جاء في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه لما أخبره من لقيهم من النصارى بعلامات النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بأنه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة، فجاء في اليوم الأول ومعه تمر، فقال هذا صدقة لك ولأصحابك، فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل، فقال سلمان هذه الأولى. ثم جاء في اليوم الثاني وجاء بتمر آخر فقال هي هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه. فهذا الباب نحن نوصي به معاشر أهل السنة ممن علموه من أهل السنة ومن المستقيمين على السنة ويعلمون أنه من الفقراء وهو من آل البيت، أن يصرحوا له بأن هذا هدية وأن هذا أهداه لك فلان أو هذا هدية مني وما أشبه ذلك. بارك الله فيك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. تقول السائل ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها في بيان مذهب الرافضة والرد عليهم، لأن مذهبهم أصبح ينتشر بقوة في المغرب العربي وفي القنوات التلفزية والمواقع العلمية؟
كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير مع كتب الأئمة المتقدمين، فكتب الشيخ إحسان إلهي ظهير وإن كان فيها طول، لكن طالب العلم يكون نشطاً يلخص هو، وله كتب جيدة في هذا الباب جداً. هذا مع كتب السلف مثل كتاب الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب كثيرة، ومنها كتاب شيخنا مقبل، الشيخ مقبل رحمه الله الوادعي، كتاب صعقة الزلزال، وإن كان خصه بالرافضة المنتشرين في اليمن، والكتب المعاصرة وطالب العلم الفطن يستطيع أن يستفيد منها دون أن يشيد بمؤلفيها فإنها كثيرة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف يفرق بين من يقال فيه عنده تشيع ومن عنده رفض من جهة الجرح والتعديل وقبول رواية؟
إنما يقولون عنده تشيع إذا كان يرى التفضيل، وأما الشيعي فهو عندهم شيعي وهو الذي يتشيع لعلي ويعادي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والعراقي وطائفة من علماء الجرح والتعديل يرون أنهم إذا قالوا كان يتشيع أو عنده تشيع فإنهم يقصدون مسألة التفضيل، وهي تقديم علي على عثمان، وهذا وإن سماه بعض أهل العلم تشيعاً إلا أنه ليس تشيعاً بالمعنى الذي يعنيه علماء العقيدة، لأن هذه المسألة فرضوا فيها الخلاف في مسألة التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عن الجميع. إذا قالوا عنده تشيع فإنهم ربما يعنون هذا. نعم،
سؤال أخير بارك الله فيكم شيخ.
فيك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أخبرني أبي أننا من أهل البيت ولم يذكر لي دليلا على ذلك إلا ما تلقاه من والديه وقرابته، فما توجيهكم لي؟
قال الإمام مالك رحمه الله: الناس مؤتملون على أنسابهم، فإذا كان هذا النسب عند الأب وحمله عن أبيه وأبوه حمله عن جده واشتهر بين الناس بأنه من آل البيت كما يقال في بعض البلاد، أو يقال بأنه من الأشراف كما يقال في بلاد أخرى، أو يقال بأنه من السادة كما يقال عندنا في اليمن أو في كثير من البلاد، أو ينسب إلى من نسب إلى آل البيت كما يقال بالجفري والجنيد وما أشبه، والسقاف والعطاس والديلمي، يعني أسماء كثيرة جدا. الشيخ ابن عثيمين يقول في شرحه على زاد المستقنع الشرح الممتع لما تكلم على الخمس وعلى الفيء، قال بأن أصح الأنساب لآل البيت هو نسب آل البيت في اليمن، يعني الذين كانوا يحكمون في بلاد اليمن وإن كان فيهم زيدية وما أشبه ذلك. فالشاهد من هذا أننا نقول من اشتهر بأنه من آل البيت فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا ما تبين كذب هذه الطائفة، كما لا يخفاكم وأنتم طلاب علم فيما يتعلق بالعبيديين والفاطميين فإنهم نسبوا أنفسهم إلى آل البيت وليسوا من آل البيت في شيء، وهذا قد أجمع عليه المؤرخون إلا من شذ منهم وبيّنوا أنهم ليسوا من آل البيت ولا كرامة لهم. والله يوفقنا إياكم ويحفظنا وإياكم ويمن علينا وعليكم باتباع السنة واتباع ما كان عليه سلف الأمة، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وشكر الله لمن كان سبباً في هذه الكلمة ولمن أعان عليها ولمن اجتمع لها ولمن استمعها ولمن نشرها، وفقنا الله وإياكم لمحابه ومراضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا المصطفى وبارك فيكم وفي علمكم وجهودكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكم بالمثل.